أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا بيان للناس، هذه الجلسة الرابعة من جلسات الأسس المنطقية للفهم الديني. في الجلسة الماضية كنا نتحدث عن عناصر الجهاز المعرفي، وذكرنا أن هناك 5 عناصر للجهاز المعرفي، وقلنا أي رأي، أي فكر، أي اعتقاد، أي وجهة نظر لا يمكن أن تكون معلقة في الهواء، لابد أن تكون منضوية ضمن ما أطلقنا عليه بالجهاز المعرفي، أو ما أطلقنا عليه بالدائرة المعرفية، اللي هو بالنتيجة حددناه بـ5 عناصر. يعني فيما يتعلق بالفهم الديني 5 عناصر، كذلك إنه غير الفهم الديني أيضا 5 عناصر مع بعض الاختلاف. وذكرنا العنصر الأول من هذه العناصر هو المصدر المعرفي، وكذلك ذكرنا العنصر الثاني اللي هو الأداة المنهجية، والعنصر الثالث هو المولدات والموجهات القبلية، والعنصر الرابع اللي هو الإنتاج والتوليد، والعنصر الخامس اللي هو الفهم، يعني باعتبار يتعلق بالجانب الديني فهو الفهم الديني. وهذه العناصر أيضا ممكن أن تطبق في مجالات الفكر البشري الأخرى، يعني ممكن نطبقها في مجالات مثلا علوم الطبيعة. أي علم من العلوم لابد أن يقوم، أو أي فكر علمي لابد أن يقوم على هذه العناصر 5، يعني لابد أن يعتمد على مصدر معرفي، وعلى أداة منهجية، وعلى مولدات وموجهات قبلية، وعلى إنتاج وتوليد، وعلى أيضا إذا كان في علم الطبيعة على ما نطلق عليه بالتفسير، لأنه علم الطبيعة يقوم بعملية تفسير للطبيعة. طبعا اختصارا ربما لهذه العناصر، وإحنا تحدثنا عنها بالتفصيل في الجلسة الماضية، مصدر المعرفي مقصود من عنده هو المنبع اللي تصدر منه المعرفة، يعني تتكون من عند المعرفة وتتأسس. يعني الباحث يعتمد على هذا المصدر مثلا دون ذاك المصدر، مثلا يقول أنا مصدري اللي يعتمد عليه في هذه الأفكار إنما هو الواقع، أو يقول لا ليس الواقع إنما هو العقل، أو يقول لا ليس العقل إنما هو النص. فكل فكر يعتمد على مصادر معينة، أحيانا أكثر من مصدر، لكن فكرة معينة تقول له مثلا من أين لك هذه الفكرة، ما هو المصدر الذي اعتمدت عليه، مثلا يقول لك النص، هناك نص معين يتعلق يعطيني هذه الفكرة أو يلهمني بهذه الفكرة. فإذا المصدر المعرفي هو المنبع اللي تصدر عنه المعرفة، وإحنا نعرف مثلا في يعني عند في الدراسات الإسلامية في التراث المعرفي الإسلامي هناك عدد من المذاهب والاتجاهات كانت تختلف أحيانا في موقفها اتجاه بعض المصادر، يعني ليس الكل متفقين على الأخذ من كل المصادر. يعني إذا كان في النزعة البيانية اللي يعتمدون عادة على النص كمصدر أساسي، ويعتبر أنه النص وليس غيره، يعني متمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية، كثير من الأحيان أن بقية المصادر الأخرى تهمل أو ربما تشجب. يعني مثلا أن المصدر العقلي عند البيانين عادة ما يكون مشجوب، منكر، غير مقبول. في الساحة السنية مثلا الاتجاهات السلفية تستنكر العمل أنه بالعقل، على الأقل العقل الذي قد يعارض أحيانا بعض النصوص، حتى لو كانت هذه النصوص مثلا جملة من الروايات. وكذلك في مثلا عند الشيعة على سبيل المثال أيضا عندك الإخبارية، الإخبارية لا تجعل من العقل شيء، وإنما تجب الممارسة العقلية جملة وتفصيلا. حتى عندك أحيانا في بعض العلوم مثلا عندك بالفقه، الفقه لا يتقبل عادة العقل، أو إذا تقبله وإنما يتقبله بشكل هامشي جدا. يعني نعرف أن باستثناء الشيعة وبعض المفكرين يجعل من العقل كمصدر أخير، أيضا مصدر لا يعد أساسي ورئيسي وإنما في الأخير موضوع، لكن هذه قلة من المذاهب كالمذهب الشيعي الأصولي، يعني وليس الإخباري. الإخباري أصلا أنه ينكر ويستنكر أنه استخدام العقل إطلاقا. باستثناء المذهب الشيعي، بقية المذاهب الأخرى لا تجعل من العقل مصدر للفقه، وحتى الشيعة حينما يجعلون للعقل مصدر أخير إنما هو مصدر أشبه بالمعطل. يعني ونحن الآن لسنا بصدد تبيان كيف أن الممارسة العقلية الفقهية هي الممارسة العقلية المستقلة، يعني المستقلة الفقهية هي ممارسة معطلة، وهناك تبريرات يضعها الفقهاء في تعطيل مثل هذا العقل وعدم قبول هذا العقل في فهم الأحكام الدينية أو استنباط الأحكام الدينية. فإذا المصدر المعرفي ليس دائما يعني متفق عليه. هناك بعض الاتفاقات في بعض المصادر مثل مصدر النص. مصدر النص في التراث المعرفي الإسلامي متفق عليه، ولكن هناك بعض الاتجاهات ما تضيف إلى مصدر النص مصادر أخرى. يعني مثلا عندك الكلامي المتكلمين أغلبهم مثل الأشاعر، المعتزلة، الإمامية الاثنى عشرية، الأصوليين أقصد من الإمامية الاثنى عشرية وغيرهم، هؤلاء يضعون بأن العقل كمصدر آخر في القضايا الكلامية. الفلاسفة مثلا يضعون العقل كمصدر أساسي ورئيسي في ذلك، وحتى الكلاميين أيضا يضعون العقل كمصدر رئيسي وأساسي. هذا فيما يتعلق بالمصدر المعرفي. في الأداة المنهجية، الأداة هي آلية أو طريقة يعني تتم فيها عملية تكوين المعرفة وتأسيسها، وتعتمد بالأساس على المصدر المعرفي. يعني مثلا الاتجاهات اللي تعتمد على الواقع تستخدم بعض الأدوات لفهم الواقع، أحيانا تستخدم الطريقة الاستقرائية، أو تستخدم مثلا الطريقة التمثيلية يعني القياس التمثيلي، أو تستخدم طرق أخرى في دراستها مثلا للواقع. للفهم الديني أيضا حينما يعني يراد في داخل الفهم الديني مثلا تريد أن تفهم نص، إنما تعتمد على أداة. أحيانا الأداة اللي تعتمد عليها تقول أنها أداة لغوية بيانية، لا أريد أن أدخل شيء آخر، مثل ما هي طريقة البيانيين، أداة بيانية صرفة، أداة لغوية. اللغة ماذا تقول لي؟ فأنا إذن أفهم النص من خلال هذه اللغة. والبعض الآخر لا، يستخدم أدوات أخرى، أدوات مثلا عندك عند الفلاسفة، الأداة اللي يستخدموها رغم هي معتمدة على يعتمدون على العقل، ولكن الأداة اللي يستخدموها مختلفة عن الأداة اللي يستخدمها مثلا المتكلمين أيضا يعتمدون على العقل، ولكن الأداة اللي يستخدموها هي أداة مختلفة. الأداة اللي تستخدم هنا أداة محددة مختلفة تماما عن الأداة اللي تستخدم عند علم الكلام. مثلا فلاسفة نظرتهم باعتبار عندهم منظومة معرفية فلسفية جاهزة كاملة، وبالتالي حينما يريدون أن يتعرفوا على النص أو يفهموا النص يحاولون أن يسقطوا هذه المنظومة أو مفاهيم هذه المنظومة على النص، ومن ثم دائما فهمهم للنص أو في الغالب يكون فهمهم للنص إنما هو مستنتج من مفاهيمهم الفلسفية. والمفاهيم الفلسفية اللي عندهم معتمدة على بعض الأدوات. هم يقولون يعني إذا تسألهم يقول لك إحنا عندنا الأداة البرهانية، إحنا نستخدم البرهان في معرفتنا وفي تكوين معرفتنا، دائما البرهان العقلي هو الجاري. لكن واقع الأمر أن هذا ما يدعونه من برهان إنما قائم على مسلمات، هذه المسلمات ليست بالضرورة أن تكون صحيحة. يعني بحسب أنا دراستي في كتاب مدخل إلى فهم الإسلام أو كتاب مثلا الفلسفة والعرفة والإشكاليات الدينية، حددت المصدر أو حددت الأداة الأساسية والأساس اللي يحاول أن يشغل الفكر الفلسفي ويعطي نتائج فلسفية، إنما هو متمثل في ما يطلق عليه بالسنخية. والسنخية المقصود بها علاقة الشبه ما بين الأصل والفرع، أن هناك أصل وعندك فرع، وأن هناك نوع من الشبه ما بين الأصل والفرع. وهم فعلا حينما قسموا الوجود قسموه إلى مراتب محددة، أن هذه المراتب بعضها يشابه البعض الآخر. من أعلى المراتب من مرتبة الوجود مبدأ الوجود الأول اللي هو الله عز وجل، يعني بحسب التسمية الدينية الله عز وجل بحسب التسمية الفلسفية واجب الوجود بذاته. فمن هذا من مبدأ الوجود الأول إلى آخر المراتب إنما علاقتها مع بعض هي علاقة أصل بفرع، وكذلك علاقة تشابه بعضها يشابه البعض الآخر. كلما اقتربت من مبدأ الوجود الأول كلما زاد التشابه أكثر فأكثر. ومختلف القواعد الفلسفية اللي وضعوها إنما تجدها مشتقة من هذا المبدأ اللي إحنا سميناه بمبدأ السنخية. فبالتالي الأداة عند الفلاسفة اللي يستخدمون الأداة العقلية بالحقيقة هي غير الأداة اللي يستخدمها المتكلمين، رغم أنه هذه أداة عقلية وتلك أداة عقلية أيضا، وكلاهما بالنتيجة يعتمدان كلاهما يعتمدان على المصدر المعرفي المتمثل بالعقل. طيب، عندك العنصر الثالث اللي هو المولدات والموجهات القبلية. كل فكر تجده من حيث التحليل إنما يعتمد على مولدات معينة أو على موجهات معينة. يعني الفكرة حينما تكون في الوسط عندك نتاج معرفي معين، حينما تبحث عنه تجده إنه متصل بفكرة أساسية قبلية، هذه الفكرة هي اللي مولدة بقية الأفكار أو مؤثر عليها بشكل أو بآخر. يعني مثلا عندك عند الأشاعرة على سبيل المثال عندهم منظومة فكرية معينة، عندهم مثلا يقولون بأنه يجوز تكليف العاجز على سبيل المثال، أو مثلا يقولون بنظرية الكسب في قضية القضاء والقدر، يعني أن الإنسان يكسب ما يتعلق بالفعل ولكن ليس هو الذي يقوم بالفعل، لأنه عندهم الفعل مرده إلى فاعل أوحد وهو الله عز وجل. يعني لا فاعل، هذه دائما تعبيراتهم، لا فاعل في الوجود إلا الله، لا فاعل في الوجود إلا الله. فإذا الفعل مرد إلى الله عز وجل، والكسب مرد إلى الإنسان، الفعل مرد إلى الله عز وجل، والكسب مرد إلى الإنسان، وغيرها من طبعا عندهم قضايا الحسن والقبح الشرعيين وليس العقليين وما إلى ذلك. كل هذه المسائل حينما تفكر فيها إنما تجدها منبنية على أصل عقلي، على ما عبرنا عنه بالمولد، مولدات، يعني مولد عقلي أصلي متمثل هذا المولد بما أطلق عليه بمنطق حق الملكية، أن الله عز وجل هو المالك المطلق، هو المالك الأوحد، فله حق التصرف في خلقه ما يشاء، يعني هو يفعل ما يشاء. الأشاعرة، نعم الأشاعرة، هو يفعل ما يشاء وله حق التصرف بخلقه، ولهذا إذا أراد أن يكلف العاجز أو حتى لا يكلف أحد أو يكلف الجميع، أو يدخل هذا في النار وذاك في الجنة، يدخل الكافر مثلا افترض الشرير في الجنة ويدخل المؤمن العابد الزاهد الخير في النار، كل ذلك من حقه ولا يوجد واجب على الله عز وجل لأنه المالك المطلق. وهذه الفكرة هي فكرة قبلية، هي من القبليات الأشاعرة، من قبليات الأشاعرة اللي على عكسها دار مدار التفكير الكلامي الآخر المتمثل بالمعتزلة، وكذلك وافق المعتزلة أيضا الإمامية الاثنى عشرية والزيدية وما إلى ذلك، اللي ما كانوا يعترفون بهذا ما يسمى بحق الملكية، وإنما اعتبروا الحقوق حقوق ذاتية العقل يدركها بذاتها بدون شروط، بدون أي شروط خارجية مثل شرط الملكية أو غيره. بينما عند الأشاعرة أنه الشرط هذا وارد، الشرط هذا وارد، ما دام هو ليس له شريك، لو كان له شريك لكان أنه الحق متساوي بين الطرفين، لكن ما دام أنه ليس له شريك فإذا له حق التصرف في ملكه ما يشاء. ومن ثم بقية اعتقادات الأشاعرة إنما منتزعة بشكل أو بآخر من هذا الأصل المولد. طيب، العنصر الرابع اللي هو الإنتاج والتوليد. الإنتاج والتوليد أنه بالنتيجة أنت عندك منظومة معرفية، فبما بيها من جانب أنه مولدات وموجهات، وفيها أيضا منتجات لهذه المولدات. يعني مثلا تكليف العاجز اللي ذكرناه، جواز تكليف العاجز اللي ذكرناه للأشاعرة، هذا من الإنتاج المعرفي اللي متوقف على المولد الأساسي اللي ذكرناه، منطق حق الملكية، من حيث أن الله سبحانه وتعالى له حق التصرف في ملكه ما يشاء بهذه الصورة، لأنه باعتبار هو المالك المطلق، هو المالك المطلق، فعنده ما دام المالك المطلق فله حق التصرف. إذن هذه الأفكار هي نتاج لهذه الفكرة، مثلا تكليف العاجز، نظرية الكسب في قضية القضاء والقدر، الحسن والقبح شرعيين وليس عقليين، يعني من الله عز وجل أنه له حق التصرف في ملكه، فهو الذي يضع الأحكام وليس البشر هم الذين، وليس يعني العقل أو البشر هم الذين يضعون مثل هذه الأحكام. فيما يتعلق بالإنتاج والتوليد، الإنتاج والتوليد تارة يكون قبل الفهم وتارة أخرى يكون بعد الفهم. يعني قبل الفهم إنما يعتمد على المولدات والموجهات القبلية فقط قبل الفهم، ولكن بعد الفهم أيضا يعتمد على المولدات والموجهات القبلية، يعني القبليات لابد أن تكون مسيطرة في هذا الجانب، إلا أنه إضافة إلى ذلك يعتمد أيضا كذلك على الفهم، الفهم النص، يعني وإحنا بصدد قضية مسألة أنه فهم النص الديني، يعتمد أيضا على فهم النص. يعني مثلا القياس الفقهي تجد أنه معتمد على النص. هو طبعا القياس الفقهي أي مسألة قياسية بالفقه إنما هي تعتبر ضمن الإنتاج المعرفي، معتمدة على الفهم، معتمدة على فهم النص، لأن هو قاس من خلال فهم للنص. هو ما وجد هذه القضية الجديدة اللي طبق عليها القياس، ما وجدها في النص. لو كان واجدها في النص ما في داعي للقياس. يعني الذين قالوا بالقياس إنما قالوا بالقياس في حالات عدم وجود حكم في النص يتعلق بقضية ما من القضايا، يعني قضية جديدة. يعني ولهذا يقولون أنه مثل هذه القضايا قضايا التي لا نص فيها، يعني القضايا، يعني القياس ينطبق أو يطبق على القضايا التي لا نص فيها. أما القضايا التي فيها نص بعد ما تحتاج أنت إلى القياس، لا يحتاج إلى أن تجتهد باجتهاد كهذا الاجتهاد، إنما تعتمد على النص، بمعنى تعتمد على فهمك للنص، تعتمد على فهمك للنص لكي تصل إلى نتيجة نعبر عنها أن هذه النتيجة هي نتيجة قياسية، كما هي الحال في القياس الفقهي. فيعتمد لا شك على النص في الفهم، وكذلك لا شك أيضا يعتمدون أيضا على القبليات اللي ذكرناها، المولدات والموجهات القبلية. الفهم اللي هو العنصر الأخير، وهو اللي يتعلق بالنص، يختص بالنص، وطبعا إلى صور متعددة من الإشارة والتفسير والتأويل وغيرها من الصور والمعاني الممكنة. وبالتالي يعني هذه حالة الفهم إنما تتميز عن سائر ضروب الإدراك والعلم. يعني ما يتعلق مثلا في علم الطبيعة، إنه العلم يتعلق في تفسير للطبيعة، بينما في الفهم الديني الفهم يتعلق بالنص، لكن كلا الأمرين متقاربين. هذا يريد يفهم النص، وذاك أيضا يريد يفسر الطبيعة، أيضا يريد يدرك ويفهم الطبيعة. فإذا هذا يتعلق بموضوع خارجي وهو النص، وذاك أيضا يتعلق أيضا بموضوع خارجي هو الطبيعة. يعني هذا يقرب الموضوع الخارجي وذاك يقرب الموضوع الخارجي، وهذا عنده آليات يستخدمها في الفهم، وذاك أيضا عنده آليات يستخدمها في فهمه للطبيعة وفي تفسيره للطبيعة. إحنا موضوعنا بالأساس هو إنما يتعلق بالفهم الديني، فهم النص الديني. طبعا هذه خلاصة تقريبا ما تعلق بالجلسة الماضية. والجلسة الحالية اللي راح نتحدث بها هي راح نتحدث عن علاقة الفهم بالنص. أولا عندنا الفهم، إذا تذكرون ربما في الجلسة الأولى قلنا الفهم عنده علاقة بالقبليات وعنده علاقة بالنص. وإذا تذكرون قلنا أنه الفهم يتولد عن نوع من التفاعل ما بين القبليات أو ما بين ذاتية القارئ، يعني المسلمات اللي عنده الأساسية، مسلمات الفاهم أو الباحث أو القارئ، وما بين النص كشيء موضوعي. التفاعل بيناتهم ينتج ما نسميه بالفهم. فإذا الفهم تارة يرتبط بالنص وتارة أخرى يرتبط بالقبليات، ولا شك كلاهما يحتاج إلى نوع من التفصيل. يعني في البداية لابد أن نلاحظ لعدد من الجلسات إن شاء الله راح يعني نتناولها فقط ما يتعلق بالفهم بالنص، ثم بعد ذلك نتحول إلى علاقة الفهم بالقبليات، لأنه بالنتيجة الفهم هو وليد لهذين العنصرين، وليد القبليات كما أنه وليد النص، بحيث فهم من غير قبليات غير ممكن، وفهم أيضا من غير نص غير ممكن. فهم من غير نص أنت ماذا تفهم؟ إنما متعلق بموضوعك، هو موضوعك النص إحنا اعتبرناه، ففهم من غير نص غير ممكن إطلاقا، وفهم من غير قبليات أصلا معرفة قاطبة من غير قبليات غير ممكنة. أي شيء تريد تنتجه أو تتعرف عليه من غير قبليات هذا غير ممكن، غير ممكن. وهذه اتطرقنا لها ربما، وفيما بعد إن شاء الله حينما نتحدث عن علاقة الفهم بالقبليات راح نوضح كيف أنه لا يمكن الفكر أن تقوم له قائمة من غير هذه القبليات، والقبليات اللي هي بالنتيجة بالأساس موجودة في الذهن البشري، بالذهن البشري، لكن إلها أنواع وإلها أصناف، بعضها مفطور عليها الإنسان وبعضها مكتسب، يكتسبها من العامل الخارجي، من العوامل الخارجية أو من البيئة الخارجية وما إلى ذلك. الآن نتحدث فقط بعلاقة الفهم بالنص. هل نشوف الآليات المستخدمة حينما يعني تكون هناك عملية فهم للنص، ما هي الآليات المستخدمة؟ أو حينما تكون هناك قراءة للنص، ما هي الآليات المستخدمة؟ بعض الأفكار راح أنا أذكر ثلاث نقاط متسالم عليها، أو تقريبا هي السائدة تستطيع أن تقول يعني عبر التراث، عبر تراثنا المعرفي إلى يومنا هذا. وراح نناقش هذه الثلاثة نقاط، لأنه راح نختلف مع هذه النقاط الثلاثة سوية. النقطة الأولى، اعتاد علماء التفسير، علماء مثلا تفسير القرآن الكريم، علماء تفسير النص بشكل عام، يعني بالخصوص علماء تفسير مثل القرآن، أن يتعاملوا مع نوعين من القراءة. يعني هناك نوعين من القراءة يتعاملون معه، وعادة يسموهم القراءة الأولى مثلا يعبرون عنها أحيانا بالتفسير، والقراءة الثانية يعبرون عنها بالتأويل. عادة تقسيم بهذا الشكل، عندك تفسير وعندك تأويل. عندك قراءة يطلق عليها تفسير، حينما تأخذ أنه بظاهر النص يعبرون عنه، في الغالب يعبرون عنه بأنه هذا عبارة عن تفسير. لكن إذا مثلا أنت فهمت معنى النص بطريقة خارج عن إطار ظاهر النص، يعني بخلاف ظاهر النص، في ذاك الوقت يقول لك أنت هنا الممارسة ممارسة تأويلية. القراءة اللي اعتمدت عليها هي قراءة تأويلية. فإذا عندك تفسير وعندك تأويل، عندنا إذن نوعين من القراءة، قراءة تفسير وقراءة تأويل حسب الاصطلاح. أنا ما أسميه طبعا هاي القراءة الأولى بالذات، ما راح أسميها إن شاء الله فيما بعد أبين وليش ما راح أسميها تفسير حتى لا تختلط الأمور. لكن بالنتيجة معناها أكو عندك قراءة، إذا نريد نعبر عنها، هي عبارة عن الأخذ بظاهر النص، وقراءة ثانية لا تأخذ بظاهر النص. القراءة اللي تأخذ بظاهر النص سميها ما شئت، أنا أسميها بالاستظهار كما سيتبين، والقراءة الثانية اللي عادة متفق عليها يسموها بالتأويل. بالتأويل. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك مستوى واحد فقط للقراءة لدى المفسرين عادة، يعني مستوى واحد للقراءة وليس أكثر. يعني يقول لك هذه القراءة شنو، هل هي قراءة تأويلية مثل ما ذكرنا أو تفسيرية؟ فما عندك غير هذا المستوى في الغالب، في الغالب ما عندك غير هذا المستوى، إما أنت تأول أو تفسر، تأول أو تفسر بها، إما تأخذ بالظاهر أو أنت ما تأخذ بالظاهر، لكن ماكو غير هذا المستوى، مستوى واحد طيب للقراءة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تكون القراءة لدى المفسرين مستقلة مبدئيا عن القبليات. يعني باعتقاد المفسرين أن من الممكن أن تفهم النص أو تقرأ النص بمعزل عن القبليات، أن القبليات ممكن أن لا تؤثر على ذهنك بشيء، فباستطاعتك أن تفهم النص كما هو، وكأن الذهن أشبه بالصفحة البيضاء اللي باستطاعتك بالنتيجة أن تفهمه كما هو. مبدئيا يعني من الممكن عزل القبليات عن مسألة القراءة أو عن مسألة الفهم. هذه ثلاث نقاط نعتبرها يعني نقاط متسالم عليها تقريبا لدى التراثنا المعرفي الإسلامي، ولكن بالحقيقة هذه النقاط الثلاثة راح نلاحظ أنه تحتاج إلى مناقشة، وتحتاج إلى إعادة ما نطلق عليها إعادة قراءة، أو إعادة صياغة أخرى مختلفة عن هذه النقاط الثلاثة. طيب، نلاحظ الشيء المختلف إذا رجعنا إلى هذه النقاط الثلاثة، إذا أردنا نحدد موقفنا قبل أن نطرح الشرح والتفصيل. ذكرنا بالنقطة الأولى، اعتاد علماء التفسير أن يتعاملوا مع نوعين من القراءة. إحنا نقول أنه نعتقد بأن هناك ليس فقط نوعين من القراءة، وإنما هناك ثلاثة أنواع من القراءة، وهذه راح نبينها. ليس فقط هناك نوعين من القراءة، وإنما هناك ثلاثة أنواع من القراءة اللي ذكروهم، ذكروا مثلا مثل ما ذكرنا الأخذ بالظاهر اللي يسموه مثلا أحيانا، كثير من الأحيان يسموه بالتفسير، والآخر اللي ما يأخذ بالظاهر يسمى بالتأويل. هالنوعين إحنا نقول لا، هناك قراءة ثالثة وراح نبينها. طيب، النقطة الثانية اللي ذكروه، هناك مستوى واحد فقط للقراءة لدى المفسرين عادة اللي ذكرنا، هذه المستوى الواحد يسموه عادة تأويل أو يسمى تفسير كذا. أما باعتقادنا فهو أنه لا يوجد مستوى واحد، وإنما هناك مستويان، وسوف نذكر هذين المستويين، ومن حيث الإجمال نستطيع أن نقول هذين المستويين هما عبارة، إذا أردنا أن نصل عليهم الصلاح معين، عبارة المستوى الأول عبارة عن ما نطلق عليه بالإشارة، والمستوى الثاني هو ما نطلق عليه بالتفسير. طبعا هنا اللي نقصد بالتفسير لا يختلط عن المعنى اللي عادة متعارف عليه بما يسمى بالتفسير. لكن مضطر أنا لهذا المصطلح، يعني ممكن إذا أريد أغير اسم التفسير إلى التوضيح إذا أردت، يعني الأول إشارة الثاني توضيح أو تفسير. طيب هاي فيما بعد إن شاء الله أيضا بينها وين حد مستوى الإشارة، وثم وين حد أيضا مستوى التفسير، يعني ما هي الشروط التي تجعل من القراءة أن تكون عبارة عن إشارة، وما هي الشروط أيضا لتجعل من القراءة عبارة عن تفسير وليست مجرد إشارة. طيب النقطة الثالثة، تكون القراءة لدى المفسرين مستقلة مبدئيا عن القبليات، أما إحنا باعتقادنا أنه لا يمكن أن تكون القراءة إطلاقا ولا يمكن أن يكون الفهم إطلاقا من غير الاعتماد على القبليات. القبليات دائما حاضرة وموجودة ومؤثرة، القبليات دائما حاضرة ومؤثرة وهذه موضوع القبليات طبعا أنه راح نتطرق لها بجلسات متعددة إن شاء الله، لأنه فيها أصناف وفيها أنواع وكيفية التأثير، كيفية التأثير على الذهن، ذهن القارئ أو ذهن اللي يفهم أو ذهن الإنسان بشكل عام، هي ليس فقط بحدود فهم النص الديني أو قراءة النص الديني، وإنما بمطلق المعرفة، يعني فيما يتعلق بمطلق المعرفة، فيما يتعلق بمطلق الفكر، حتى في الجانب العلمي في علوم الطبيعة، إنه علم الطبيعة لا يمكن أن تقوم له قائمة من غير قبليات، أصلا التفكير البشري كله لا يمكن أن تقوم له قائمة من غير القبليات. طيب القبليات اللي ذكرناها بمعنى المسلمات بشكل عام، ولو بطريقة لا شعورية، يعني ليس دائما الإنسان إنه واعي للموضوع، ولكن قد يعتمد على مسلمات معينة باللا شعور وهو ما مدرك هذه المسلمات. إذا أردنا أن نختصر يعني النتائج اللي هذا قبل ما نبدأ بالشرح، أولا هناك ثلاثة أنواع من القراءة لا قراءتين، اثنين هناك مستويان للقراءة بدل المستوى الواحد، ثلاثة القراءة لا يمكن أن تنفصل وتستقل عن القبليات المعرفية مطلقا، لا يمكن أن تستقل وتنفصل عن القبليات المعرفية مطلقا، الفهم أو القراءة لا يمكن أن ينفصل، دائما القبليات مؤثرة على الفهم أو مؤثرة على القراءة. وإحنا في الجلسة الأولى تتذكرون اللي ذكرناه أيضا في يعني خلال حديثنا في هذه الجلسة، لما ذكرنا أن الفهم هو عبارة يساوي القبليات زائد النص، يعني فهم من غير قبليات لا يمكن، كما أنه فهم من غير نص لا يمكن، فهم من غير قبليات لا يمكن. فإذا الفهم هو نتاج التفاعل ما بين القبليات والنص، الفهم من غير نص لا يمكن والفهم من غير قبليات لا يمكن، فالفهم هو نتاج التفاعل ما بين النص والقبليات. طيب في البداية رح نذكر عناصر النص، يعني احنا هنا باعتبار ان نتحدث عن الفهم وعلاقته بالنص، فرح نتحدث عن عناصر النص. النص من ماذا يتكون؟ طبعا عادة المتعارف عليه النص في تراثنا المعرفي الإسلامي يقولون انه هو بالنتيجة عبارة عن متكون من لفظ وسياق، الفاظ والسياق. السياق عبارة عن العلاقات اللي واردة ما بين الألفاظ، والسياق قائم على الألفاظ، يعني لا يمكن أن يكون هناك سياق، لأن هو عبارة عن علاقة، لا يمكن أن يكون هناك سياق من غير لفظ أو من غير ألفاظ، إلا أنه ممكن أن تكون هناك ألفاظ من غير سياق. إذن راح يعني فقط ألخص هذه النقطة الأخيرة قبل ما أنهي الجلسة إن شاء الله. عناصر النص في تراثنا المعرفي الإسلامي هي عبارة عن اللفظ والسياق، اللفظ زائد السياق، يعني ألفاظ زائد السياق. ألفاظ من غير سياق لا يولد نص، يعني ألفاظ متفرقة، اذكر من الألفاظ ما شئت، شجر، حجر، حائط، كتاب، لابتوب وما إلى ذلك، هذه مجموعة كلمات لكن لا تولد نص، النص ليس هكذا. فلكي تولد نص لابد أن تجعل نوع من العلاقات المتسقة ما بين الألفاظ حتى يتكون النص. مثلا هذا كلام اللي أنا دا أتكلم به هو هذا عبارة عن نوع من النص، هذا عبارة عن نوع من النص، لأن بي ألفاظ وبي علاقات ما بين لفظ ولفظ، بي علاقات، العلاقات جدا مهمة ما بين الألفاظ. لكن التقسيم اللي جاري هو عبارة بهذا الشكل، عناصر النص هي عبارة عن اللفظ زائد السياق. طبعا احنا في ان شاء الله اللي راح نلاحظ ان عناصر النص ليس فقط اللفظ زائد السياق أو اللفظ والسياق، وإنما هناك عنصر ثالث هو مهم جدا راح نتطرق له إن شاء الله في الجلسة المقبلة، هو ما نطلق عليه بالمجال. المجال، فعناصر النص هي ثلاثة: اللفظ زائد السياق زائد المجال. وإن شاء الله في الجلسة القادمة راح نوضح معنى هذه العناصر الثلاثة بالخصوص المجال، لأنه مصطلح جديد، وراح نتحدث من خلالها، راح نتعرف على النقاط الثلاثة اللي ذكرناها، اللي هي أنواع القراءة اللي ذكرناها. يفترض أن تكون هناك ثلاثة أنواع للقراءة وليس قراءتين، ومن خلال هذه عناصر النص راح نلاحظ أن هناك ليس فقط مستوى واحد فقط للقراءة، وإنما مستويين، وكذلك أنه القراءة لا يمكن أن تكون مفصولة ومعزولة عن القبليات. أكتفي إلى هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.